إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، زماننا هذا زمن فتن تدع الحليم حيرانا، ما من يوم تصبح فيه إلا وتسمع خبرا مزعجا عن أي مجتمع من مجتمعات المسلمين لا تملك إلا الدعاء لهم. وعند حلول الفتن تزيغ أبصار عن الحق وتبصره أخرى، وفيها تتبدل الأحوال وتختبر عقول الرجال ويمتحن الإيمان أيما امتحان. فتن كثيرة عاصفة ناسفة لا يسلم من شرها إلا من ثبته الله جل وتعالى من عنده، فرزقه بصيرة وفرقانا يبصر بها الحق وينصف بها الخلق. أيها المسلمون، إنما يحصل في بلدان المسلمين اليوم، سواء في بلاد الشام أو مصر أو العراق أو غيرها، لا يعدو أن يكون مما أراده الله جل وتعالى أن يحصل، وكلها تدور ضمن دائرة القضاء والقدر، وعلى كل مسلم تجاه ما يحصل وإن كان منزعجا أن يحسن الظن بربه عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن آمن بما قدر الله وقضى عاش مطمئنا مستقرا ثابتا مرابطا، لا تزعزعه الفتن ولا توهنه المحن، مع أخذه بالأسباب الشرعية في دفع القدر بالقدر. وهذه 21 قاعدة يجب أن تكون منك على بال، ونحن نعيش أوقات فتن، وهذه القواعد ليست مرتبة حسب أهميتها، لكنها مهمة بمجموعها. أولاً، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، الذي يعلم الغائب والشاهد والظاهر والمستتر، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، ويعلم ما كان وما سيكون، وأنه لا يقع شيء في الوجود إلا بعلمه سبحانه، كما قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة. وقال عز وجل: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علم هذا واستقر في القلوب، أيقنت النفوس المؤمنة واطمأنت بأن ما يحدث بعلمه واطلاعه سبحانه. فلماذا تخاف وتقلق؟ ولماذا ترتبك وتتراجع؟ والملك الجبار عالم بكل ما يحدث وما يخططه الأعداء وما يحيكه المنافقون في الخفاء. فالإيمان بهذا الأمر يورث الأمن والطمأنينة والثبات بإذن الله عز وجل. ثانيا، أنه لا يحدث شيء في هذا الكون من خير أو شر إلا بإرادته ومشيئته، ولا يقع أي أمر إلا بإذنه، فلا يتصور ولا يتخيل أن يحدث شيء بدون إرادته سبحانه، وأن الخلق مهما خططوا وفعلوا فلن يحدث ولن يقع إلا ما أراد وقدر سبحانه. قال جل وعلا: إن ربك فعال لما يريد. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقال سبحانه: إن الله يفعل ما يريد. إذا علم هذا فإذا نزلت النازلة وحلت المصيبة تذكر أنه بإرادة الله ومشيئته، فلا تجزع، فإنك تأوي إلى ركن شديد. ثالثا: أن ما قدره سبحانه في هذا الكون لحكمة ومصلحة قد نعلمها وقد لا نعلمها، والله سبحانه لا يقدر الأقدار ويخلق الخلق لغير حكمة، فهو سبحانه منزه عن العبث واللعب. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وحال المؤمنين إذا تفكروا في ملكوت الله وخلقه قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذا علم هذا فعند حلول المصائب تطمئن وترضى وتسلم لقضاء الله وقدره وتحسن الظن بالله، لأنه ما قدر هذه المصائب التي نزلت بالأمة أو بالأفراد إلا لحكمة بالغة، لأنه سبحانه الحكيم الخبير. رابعا: أن الله تعالى لا يقدر شرا محضا ليس فيه خير، بل كل ما قدر وإن ظهر لنا أنه شر كله فإن من ورائه من الخير ما لا يعلمه إلا الله، كتكفير السيئات ورفعة الدرجات وتمحيص المؤمنين وتبصيرهم بعيوبهم وكشف ما يخطط لهم، أو دفع شر أعظم مما حل بهم كحفظ دينهم ولو ذهب شيء من دنياهم، ونحو ذلك من المصالح التي لا تخطر على البال. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه: والشر ليس إليك. فإذا حلت المصائب لا تظن أيها العبد يا من علمك ناقص وبصرك محدود، اعلم أن الحكيم الخبير الرؤوف الرحيم لا يمكن أن يقدر على خلقه أمرا ليس فيه خير ومصلحة لهم. خامسا: أن الله تعالى يفعل في خلقه وملكه ما يشاء، وهو لا يسأل سبحانه عما يفعل وهم يسألون، لأنه مالك الملك، جبار السماوات والأرض، رب العالمين، خالق الناس أجمعين، إله الأولين والآخرين، مدبر الكون سبحانه وتعالى، فلا يحق لنا أن نسأله لماذا قدر علينا هذه المصيبة أو لماذا أصابنا ولم يصب غيرنا، فنحن خلقه وعبيده، وهذا ملكه ووجوده، يفعل في خلقه وملكه ما يشاءه سبحانه. وهذا الأدب مع الله هو أساس اعتراف العبد بألوهية الله وربوبيته، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. سادسا: الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك بأنه سبحانه الحكم العدل الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما، وهو سبحانه لا يرضى عن الظلم والظالمين. قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول جل وعز: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا علم هذا فإذا رأيت المصائب تنزل فاستحضر هذه القاعدة ولتكن منك على بال، فلا تسيء الظن بربك، فهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وهو سبحانه لا يرضى أن يظلم عباده، وسوف ينتصر لهم ولو بعد حين، وقد أعد للظالمين عذابا أليما، ودعوة المظلوم لا ترد وتصعد إلى السماء كأنها شرارة. سابعا: أن الله سبحانه رحيم بالمؤمنين، بل هو أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم، ومن رحمته ما يقدره لهم في هذا الكون، وهو قد كتب على نفسه الرحمة، ورحمته سبقت غضبه، وما يقدر في الكون من خير وشر هو من رحمته بنا، لأننا لا نعلم ما يخبئه الله لنا من الخير والرحمة خلف هذه المصائب والشرور، وهو العالم بما يصلحنا ويسعدنا وبما يفسدنا ويشقينا. والله تعالى قد قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فلا نظن بربنا إلا خيرا. ثامنا: أن كل ما سوى الله وأسماءه وصفاته مخلوق، فالعباد وأعمالهم كلها مخلوقة لله جل وعلا، الله خالق كل شيء، قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. إذا تأملت هذا وآمنت به علمت ضعف عدوك وقلة حيلته، وأنه مخلوق لله هو وما يصنع وما يخطط وما يدبر، فلا تعلق قلبك إلا بالقوي الخالق سبحانه وتعالى. تاسعا، أن الأقدار والأيام دول، وأن دوام الحال من المحال، فالله قد قضى وقدر في الكون أن أقداره ماضية على المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأن التدافع بين الخير والشر سنة ماضية وحكمة قاضية. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمرة لأهل الحق ومرة لأهل الباطل، والصراع بينهما إلى قيام الساعة، كما قال جل وعز: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولكن الذي نوقن به ولا نشك فيه أن دين الله منصور، وأن دين الله غالب، وأن العاقبة للمتقين، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى قيام الساعة. فلا تنظر يا عبد الله إلى الأحداث بنظرة عجلة، نظرة قصيرة، بل استشرف المستقبل المشرق، واعمل بالأسباب التي تؤدي إلى النصر والتمكين، والله سبحانه ناصر دينه وأولياءه. عاشرا، الصبر على أقدار الله مما أمرنا الله به وأوجبه علينا، وهو سر الهداية والفلاح. فقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمرنا تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة، فقال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى مبينا ابتلاءه واختباره لعباده، وأن الفائز والناجح في هذا الامتحان هو الصابر الراضي بقضائه وقدره. فقال تعالى: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فأجر الصابرين عظيم لا يعلم قدره إلا الله. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هو أحد أسباب النصر على الأعداء، وهو الذي تطلبه الأمة من ربها عند لقاء عدوها. قال جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال عن الفئة المؤمنة المستضعفة التي قاتلت الطاغية جالوت: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. الحادي عشر، الكلام في الفتن لا بد أن يكون بعلم وعدل. أولا بعلم بما يحصل على وجه ليس مبناه على التوقعات أو كلام الجرائد والمجلات أو المجالس والقيل والقال، بل يكون مصدره الثقات الأثبات، أو يكون هو الذي سمع وشاهد وعاصر وناظر. وكم من أناس يحسبون على العلم والدعوة تكلموا بغير علم ولا بصيرة، فندموا واتهموا أناسا لا ناقة لهم ولا جمل، ووقعوا في أعراض أناس أطهار لا يجوز التعرض لهم. والله سبحانه وتعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن جوانب العلم التي لا بد منها العلم بمراد الله جل وتعالى وشرع الله في هذه القضايا، فإنك تسمع بين الفينة والأخرى من يتكلم في بعض وسائل التواصل باسم الدعوة والعلم، وكلامه لا يعدو أن يكون كلام صحفي فاشل. فلا يليق في مثل هذه الأوقات العصيبة أن نتكلم بهذه البساطة والسطحية وقلة الفقه والعلم. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. وأما الأمر الثاني فهو العدل. قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. فالله جل وتعالى أمر نبيه أن يعدل بين الطوائف كلها، فيجب العدل مع كل أحد حتى الكافر في ظل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يظلم ويعطى حقه، فكيف بالمسلمين ولو أخطأوا ووقع منهم ما وقع؟ فيجب العدل معهم في الأقوال والأفعال والمواقف، والعدل في وضع خطأهم في نصابه المحتمل، وألا يحمل خطأ أي مسلم فوق ما يحتمل. الثاني عشر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يظن البعض أنه لا بد أن يكون له موقف في كل حدث، وأنه يجب عليه أن يعلق على كل ما يحصل، خصوصا ممن لهم حضور في بعض وسائل التواصل، وإذا لم يبد موقفا أو يتكلم أنه يعد هذا منقصة له، أو أنه ليس من أهل الرأي والمشورة والعقل، وهذا والله يدل على قلة الفقه والعلم والورع. نعم، هناك أمور واضحة لا خلاف فيها، والأمة وعلماؤها متفقون ومطبقون على معرفة حكم الله فيها لصراحة النصوص ووضوحها وعدم وجود الغبش فيها، ولكن في أوقات الفتن تبقى مسائل مشكلة وأمور تحتاج إلى تأني وعدم الخوض فيها بعجلة. فليسع الإنسان ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح الذين اعتزلوا في بعض الفتن ولم يشاركوا لا مؤيدين ولا معارضين لتعارض النصوص، ولم يظهر لهم وجه الحق في بعض المواقف، فآثروا السلامة ولم يدخلوا في ذممهم شيئا، وعملوا بوصية نبيهم الكريم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الثالث عشر: تعظيم الحرمات التي حرمها الله ورسوله، وعلى رأسها حرمة دم المسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا في مثل هذه الفتن التي تراق فيها الدماء يجب التثبت وعدم العجلة والرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم، وعدم الأخذ بظواهر بعض النصوص، فإذا لم يتورع المسلم في دم المسلم ففيما يكون الورع؟ وقد تقدم أن السلف اعتزلوا بعض الفتن حتى لا يصيبوا دما حراما. الرابع عشر: الحرص على التشاور والأخذ بالنصيحة والسماع من أهل العلم والعقل، وعدم التفرد بالرأي، خاصة في أمور الأمة العظام، فإن من أخص صفات المؤمنين كما قال الله جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. والمشورة وأخذ الآراء تدل على رجاحة العقل والتواضع والورع، وهذه الصفات إذا اجتمعت في شخص فإنه بإذن الله يوفق في كلامه ومواقفه وما يبثه بين المسلمين في المجالس أو في وسائل التواصل. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، القاعدة الخامسة عشر: فهم المقاصد الشرعية من الشرائع والعبادات فهما صحيحا. ونقصد بها أن نفهم الغايات التي شرعت من أجلها العبادات. فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرع لدفع المفاسد والشرور عن المسلمين في أديانهم وأخلاقهم أو تقليلها. فإذا كان أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر قد يفوت معروفا أعظم أو يتسبب في منكر أعظم، فإنه في هذه الحالة لا يشرع لك الأمر ولا النهي. وكذلك الجهاد في سبيل الله، فالغاية منه ذكرها الله جل وتعالى في كتابه الكريم، فقال جل وعز: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالهدف الذي من أجله شرع الجهاد هو تعبيد الناس لله وحده لا شريك له، وإخراجهم من عبودية العباد إلى العبودية لرب العباد، وإزالة الشرك. قال الإمام المفسر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض، وهو الفتنة ويكون الدين كله لله، وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا لم يكن الدين كله لله وجر القتال ويلات على المسلمين وزاد البلاء، ولم يكن الدين كله لله فلا يشرع حينها القتال، بل يجب الصبر وكف الأيدي، لأن الغاية لم تتحقق من الجهاد الذي شرع لكي يزيل العوائق حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، وحتى يكون الدين ويكون شرع الله جل وتعالى هو الحاكم والمهيمن. السادس عشر: المسلمات والأصول الثابتة في شرعنا يجب أن تبقى مسلمات وأصول لا تتغير. ففي أوقات الفتن يكثر اللغط ويتكلم الجهلة والسفلة وتختلط الأمور، فينكر المعروف ويعرف المنكر، ويصبح الواجب محرما والمحرم واجبا، ويصير الأصل الثابت في ديننا إرهابا وتطرفا وهكذا. ولذا يجب ترسيخ الثوابت في زمن الفتن أكثر من أي وقت. فالأصول تبقى أصول، والمسلمات لا نقاش فيها. فمثلا الولاء للمؤمنين والعداء للكافرين، هذا أصل من أصول هذه الشريعة إلى قيام الساعة. يجب وينبغي أن يبين للناس ذلك، وأنه لا يجوز أن يكون في قلوبنا أي محبة لأي كافر. نعم نعدل معهم، لكن لا يعني هذا محبتهم ومودتهم، فهذا أصل ثابت متقرر لا يتغير، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وكذلك النصوص الصريحة في نصرة المؤمنين وحماية أعراضهم ودمائهم وأموالهم، هذه مسلمات وهذه أصول لا تتغير. وكذلك من الأصول الثابتة أن الجهاد من ديننا وشريعتنا، وهو ماض إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الأصول والمسلمات التي لا نقاش فيها، ويجب أن تبين وأن توضح للناس في أوقات الفتن. السابع عشر: حسن التأمل والوعي بالحال. الواجب من أهل الشأن أن يغوصوا بعيدا ليروا الأسباب الحقيقية للفتنة وحيثياتها الكثيرة وجذورها القديمة وتوضيحها للناس، ولا نكتفي بمجرد الحلول العاطفية للمشاكل، بل ننزل إلى أصول البلاء. الثامن عشر: الحلم والأنات وعدم التعجل في أوقات الفتن، لأن ذلك يجعل المسلم يبصر حقائق الأمور بحكمة ويقف على خفاياها وأبعادها وعواقبها، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما وصف الروم قال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. التاسع عشر: عدم تطبيق ما ورد في الفتن من نصوص على الواقع المعاصر، لأن منهج أهل السنة والجماعة إبان حلول الفتن هو عدم تنزيل أحاديثها على واقع حاضر، وإنما يتبين ويظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنبأ وحدث به أمته من حدوث الفتن عقب حدوثها واندثارها، مع تنبيه الناس من الفتن عامة ومن تطبيقها على الواقع الحالي خاصة. العشرون: الحرص على الإكثار من العبادة زمن الفتن. روى مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ومعنى في الهرج أي في الفتنة. الحادي والعشرون والأخير: الإلحاح على الله جل وتعالى بالدعاء والتعوذ بالله من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكان. اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ووحد صفهم وبلغهم فيما يرضيك آمالهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل اللهم تدبيره تدميرا عليه. اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم ارحم نساءهم وأطفالهم وشيوخهم وبلادهم وأموالهم. اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر يا ربي منهم أحدا. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والكفر والزيغ والعناد، وانشر رحمتك على البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.